بسم الله الرحمن الرحيم. كنا شرعنا فيما مضى في قبل رمضان في درس الأربعاء الأسبوعي بما يتعلق بأحكام الصيام، أخذنا جزءا من ذلك يسيرا، ونعود إن شاء الله تعالى للكتاب من أوله. والكتاب أصله كما تعلمون كتاب الإعلام بأدلة الأحكام لابن جماعة، ولكن الكتاب من حيث الاستيعاب لأحاديث الصحيحين فاته شيء كثير، فعملنا على إتمامه وطبع بحمد الله تعالى طبعة جيدة في بيروت، ولكن لم يصل بعد الكتاب، كانت الإضافات فيه تربو على 400 حديث، وأحاديث الكتاب نحو 770 في الأصل، والزيادات كلها عليه على طريقة المؤلف من حيث أنها من الصحيحين أو من أحدهما. ومن اصطلاحه في الكتاب أنه ما كان الحديث، إذا كان الحديث في الصحيحين فإنه لا يجعل أمام الحديث ولا بعده شيئا، وإن كان في البخاري قال ولي البخاري، وإن كان للمسلم قال ولي مسلم، وحذونا حذوه في الزيادات التي أضفناها من عمدة الأحكام، ففاته نحو 100 حديث، ومن بلوغ المرام ما يزيد على 200 حديث، ومن المحرر لابن عبد الهادي نحو 90 حديثا، كلها من الصحيحين أو من أحدهما. والمؤلف رحمه الله تعالى من حيث التحري للألفاظ، الكثير والغالب في الأحاديث أنها على لفظها في الصحيحين، لكن هناك بعض الألفاظ قد يكون أخذها من بعض إمام جامع الأصول بن أثير أو من غيره، ولكن تحرينا أن يكون اللفظ على ما جاء في الصحيحين، ونبين في الحاشية ما يذكره أو ما ذكره المؤلف مما هو لفظ غير الصحيحين، ولفظ الصحيحين نثبته، وهذا عند كثير من الأكاديميين يعتبرونه عيبا، ولكن نحن همنا أن الطالب يحفظ الحديث بلفظ الصحيحين، ولهذا اضطرنا ذلك إلى أن نجعل للكتاب تسمية أخرى مشيرين إلى أصل الكتاب بعد عنوانه بغية الحافظين بأحاديث الأحكام الصحيحين، وجعلنا بعده يتضمن الكتاب الجمع بين الإعلام لابن جماعة وزوائده من الصحيحين من العمدة والمحرر بلوغ المرام. وابن جماعة ذكر الذهبي وغيره في ترجمته أنه كان قاضي قضاة مصر، كنيته أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن سعد بن سعد الله بن جماعة بدر الدين الكناني الحموي الشافعي المفسر، فهو من أئمة المذهب الشافعي، وهو من المعاصرين لشيخ الإسلام ابن تيمية، ولكن كثير في ذلك الزمن ممن كانوا من الفقهاء الشافعية يميلون إلى مذهب الأشاعرة في المعتقد، وإن كانوا على مذهب الشافعي في الفقه. قال الحافظ الذهبي رحمه الله: ولد في ربيع الآخر سنة 39 و600 بحماة، قرأ بها القرآن والفقه، وانتقل إلى مصر فتفقه بها، وسمع من أصحاب البوصيري بن كليب وبدمشق من الكمال بن عبد وطائفة. قال: وله تواليف في الفقه والحديث والأصول والتاريخ وغير ذلك، وله النظم والنثر والخطب والتلامذة والجلالة الوافرة والعقل التام والخلق الرضي. توفي في جمادى الأولى سنة 33 و700. شيخ الإسلام متى توفي؟ 28 و700. ومن مؤلفاته في القرآن تبيان لمبهمات القرآن، وفي الحديث المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي، ومناسبات تراجم البخاري والإعلام بأحاديث الأحكام في الفقه وأصول تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام، وفي النحو كأنه له شرح على كيفية بن حاجب، في الآداب تذكرة السامع المتكلم، في آداب العالم والمتعلم، ولو كتاب التنزيه في إبطال حجج التشبيه، وهذا فيه نحو مذهب الأشاعرة فيه، ولذلك قال عنه الذهبي أنه كان في باب معتقد على مذهب الأشاعرة. وكم من الفقهاء مع تبحرهم وعلمهم إلا أنهم في ذلك الزمن تأثروا بمشايخهم ومن تلمذوا عنده، فالإمام البيهقي مع جلالته هو إمام من أئمة الحديث وأعلم أصحاب الشافعي في الحديث كما يقول شيخ الإسلام، ومع هذا وقعت له في العقيدة بعض ما ذهب إليه أو كثير مما ذهب إليه الأشاعرة في باب المعتقد بسبب هؤلاء المشايخ من فورك وغيره، وهكذا وقع للحافظ ووقع للنووي. ولكن العلماء ينظرون إلى طريق العالم وسيره من حيث أنه هل وقع في ذلك عن عناد وهوى، أو كان سالكا في طريق مذهب السلف ثم اجتهد وأخطأ في ذلك. ولكن مع هذا كله لا يقلد حتى ولو كان ما كان في الجلالة والعلم، بل حتى لو كان من أهل المعتقد الصحيح وقع في خطأ من الأخطاء فإنه لا يقلد فيه، فضلا عن يكون الخطأ في باب المعتقد. المؤلف ذكر مقدمة قال فيها بسم الله الرحمن الرحيم عونك اللهم، في نسخة قالوا ما توفيقي إلا بالله، الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وكما هو أهله، وصلاة على سيدنا محمد المصطفى خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال هذه جملة من الأحاديث النبوية تدل على أبواب من الأحكام الفقهية خرجتها من صحيحي الإمامين البخاري ومسلم أو أحدهما. العمدة اقتصر على ما في الصحيحين فقط المتفق عليه، وأحاديث يسيرة في مسلم من مسلم، وإلا فهي عامتها والأصل فيها أنها من الصحيحين فقط. وهكذا ابن الملقن له كتاب البلغة وهو أكبر من عمدة قليلا يزيد على 500 حديث كذلك من الصحيحين فقط، وهذا وسع الأمر فجعل الأحاديث من المتفق عليه وممن فرد به أحد الشيخين، فكان الكتاب أوسع من غيره ويشمل أحاديث كثيرة. قال خرجتها من صحيحي الإمامين البخاري ومسلم أو أحدهما مختصرا لها بحذف إسنادهما، يعني هذا الآن عند العلماء الحديث مثل رياض الصالحين بلوغ المرأة وهذه كتب مختصرة لأنها بغير أسانيد، وحيث أطلق، إيش معنى حيث أطلق؟ حيث أترك الحديث ما أقول للبخاري ولا مسلم لا يقيده بالبخاري ولا مسلم، وحيث أطلق فهو فيهما أي متفق عليه، وحيث أقول ولفلان فهو عنده خاصة، إن قال وللبخاري فهو عند البخاري خاصة، قال لمسلم فهو ممن فرد به عن البخاري. ورتبتها على ترتيب ما أمكن من أبواب التنبيه، كتاب التنبيه من كتب الشافعية، هو كتاب للشيرازي تنبيه في الفقه الشافعي لأبي إسحاق إبراهيم ابن علي ابن يوسف الفيروز أبادي الشيرازي المتوفى سنة 76 و400، هو صاحب المهذب، صاحب كتاب التنبيه وصاحب كتاب المهذب الذي شرحه الإمام النووي في المجموع، تسهيلا على من أراد من طالبيه، والله تعالى يوفقنا لما يرضيه ويجعل لوجهه الكريم ما نذره ونأتيه، ثم شرع في كتاب الطهارة فقال كتاب الطهارة. فنأخذ مقدمة في ذلك قوله. طيب قبل أن نشرع، ما الفرق بين الفقه وأصول الفقه؟ ما الفرق بين الفقه وأصول الفقه؟ من يجيب؟ ما الفرق بين الفقه وأصول الفقه؟ أصول الفقه مختص بالأدلة، يعني الإجمالية ليس التفصيلية. نعم، يعني أصول الفقه مختص بدراسة الأدلة الإجمالية، الأدلة الإجمالية، أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. يعني الآن عندما تقول قال الله تعالى وأقيموا الصلاة، وأقيموا الصلاة، هذا بالنظر إليه في أصول الفقه ما الذي يكون فيه؟ يقول وأقيموا الصلاة هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. لكن في الفقه وأقيموا الصلاة هذا دليل يدل على وجوب الصلاة وإقامتها وكذا، يعني فيه تفصيل بالنسبة له. لكن هذا يذكر فيه هل هذا من الأوامر بالنسبة لأصول الفقه، أو هو من النواهي، هل هو من المجمل أو من المبين أو مطلق أو مقيد، هل هو منسوخ أو ناسخ، هذه كلها تختص بعلم أصول الفقه. وأما علم الفقه فهو معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية من الكتاب والسنة، معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية من الكتاب والسنة. لماذا قيل العملية؟ بعضهم يعبر بالفرعية، وهذا التعبير منتقد. لماذا منتقد؟ وما معنى، وما الذي أخرج به في قولنا العملية؟ نعم، في قولنا معرفة الأحكام العملية أخرج به ما يتعلق بالأحكام المتعلقة بشأن التوحيد والعقيدة، فهي أصل العلوم وأصل الفقه لكنها متعلقة بالعقائد. فإذا أردنا تخصيص ما يتعلق بالأحكام الفقهية من الصلاة والصوم والزكاة وأنواع العبادات والمعاملات قلنا العملية، العملية. وأما القول بأنه الفرعية فهذه منتقدة، لأن شيخ الإسلام وغيره ممن قالوا أن التقسيم للدين إلى أصول وفروع هذا تقسيم غير صحيح، لأنهم جعلوا من الأحكام الفرعية الصلاة، الزكاة، حج، صوم، وهي أركان في الإسلام، أركان في الإسلام. لكن بعضهم قد يعبر بهذا تعبير اصطلاحي تعارفوا عليه. ولهذا العلامة العثيمين رحمه الله حين ذكر التعريف للفقه ذكر هذا التعبير حتى يكون منضبطا سالما من الانتقاد، معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية من الكتاب والسنة. وتعلم الفقه من الأمور المهمة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يذكر آية تدل على الفقه وما يتعلق بالفقه وفضل الفقه؟ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لزياد بن لبيد إن كنت لأظنك من أفقه أهل المدينة، هذا مدح للفقه والفقهاء. قوله تعالى قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. قول ابن القيم رحمه الله تعالى في حديث من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، قال يدل على أن من لم يفقهه في دينه لم يرد به خيرا، كما أن من أراد به خيرا فقهه في دينه، ومن فقهه في دينه فقد أراد به خيرا إذا أريد بالفقه العلم المستلزم للعمل. يعني لابد أن ينتبه لأمر وهو العلم، أنه لا يكون الإنسان فقيها إلا إذا كان عالما بأدلة الشرع عاملا بها. بدأ المؤلف كتابه بكتاب الطهارة. العلماء يقسمون للتسهيل على الطالب وعلى القارئ، يجعلون كتبا ويجعلون أبوابا ويجعلون فصولا. فما هو الفرق بين الكتاب والباب والفصل؟ ما الفرق بين الكتاب والباب والفصل؟ يعني الباب والفصل يعتبر داخلا تحت الكتاب، فالكتاب جنس، كتاب جنس ويشمل أنواعا، والباب هذا يشمل نوعا واحدا، مثلا باب الآنية، باب المياه، باب الوضوء، باب نواقض الوضوء. والفصل لا، هذا أخص، الفصل أخص، يعني باب الآنية يتكلمون عن مسائل فيها، فيقول مثلا فصل هل يتكلم على آنية الكفار، هل يجوز الأكل فيها، فصل جلود المواشي ما هي الذي يطهر منها وما هو الذي لا يطهر، جلود الميتة ونحو ذلك. هذه الاصطلاحات ذكرها العلم تسهيلا. كتاب الطهارة، الطهارة لغة النظافة والنزاهة، النظافة والنزاهة، وهي نوعان. الطهارة نوعان، طهارة معنوية وطهارة حسية. طهارة معنوية وطهارة حسية. ما هي الطهارة المعنوية؟ ما هي الطهارة المعنوية؟ طهارة القلب، يكون القلب طاهرا من الشرك ومن مساوئ الأخلاق. من يذكر دليلا على ذلك؟ إنما المشركون نجس. ما المراد بالنجاسة؟ نجاسة معتقداتهم، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم. إيش معنى تطهرهم؟ تطهير لأخلاقهم نفوسهم، وليس معناه تطهير حسي. وتزكيهم بها، طهرة للصائم من اللغو والرفث. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان. قالوا هذا محتمل، ما المراد به الطهور شطر الإيمان؟ أن يكون المراد به الطهارة شطر الصلاة، نصف الصلاة. قال بعضهم أيضا الطهارة الباطنة، هذه الظاهرة وغيرها، والباطنة طهارة. فهذا القسم يقال له طهارة معنوية، وهكذا من هذا الباب ما ذكر الله عز وجل عن قوم لوط، عن أتباعه، عن أتباعه أنهم وصفهم يقول إنهم أناس يتطهرون. الطهارة الحسية هذا القسم الثاني أو النوع الثاني من الطهارة، طهارة حسية، وهذا هو موضوع كتب الطهارة التي توضع في كتب الفقه. كتاب الطهارة حينما يبدأ به في كتب الفقه هذا هو المقصود، المراد به الطهارة الحسية. والطهارة الحسية قسمان، طهارة من الحدث وطهارة من النجس. طهارة من الحدث وطهارة من النجس. من يذكر فرقا بينهما، الطهارة من الحدث والطهارة من النجس؟ هل اشترط النية في الطهارتين؟ وأنت في الحدث يشترط لأنه من باب المأمورات، وأما النجاسة فإنه لا يشترط. لو أنه غسل ثيابه لأوساخ فيه وكانت فيه نجاسة فأزال بغير نية، حتى لو لم ينوي تطهيره وأزال النجاسة منه بغسله هل يصير الثوب متطهرا طاهرا؟ نعم، فلا يشترط فيها النية، بخلاف طهارة من حدث. طهارة من حدث تكون وصفا وتلك شيئا حسيا، ولذلك ذكر العلماء لها تقسيما وأنواعا. فالقسم الأول من الطهارة الحسية، طيب إذن الطهارة الحسية طهارة من الحدث وطهارة من النجس. القسم الأول ما هو؟ الطهارة من الحدث، الطهارة من الحدث لأنها من المأمورات. القسم الأول الطهارة من الحدث، والحدث عرفه العلماء بأنه وصف قائم بالبدن. الحدث وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة. الحدث وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة. والحدث قسمان أو نوعان، حدث أكبر وحدث أصغر. ما هو الحدث الأكبر؟ ما أوجب الغسل. الحدث الأكبر هو ما أوجب الغسل، هذا ضابطه. الحدث الأكبر ما أوجب الغسل كالجنابة والحيض، كالجنابة والحيض. والحدث الأصغر ما أوجب من يكمل الوضوء. الحدث الأصغر ما أوجب الوضوء. حدث الأصغر مثل ماذا؟ الخارج من السبيلين، أكل لحم الإبل وغيرها من نواقض الوضوء، هذا يقال له حدث أصغر ما أوجب الوضوء. إذن هذا القسم الأول من الطهارة، هذا ما يعني نعم القسم الأول من الطهارة الحسية وهو الطهارة من الحدث. الحدث عرفنا تعريفه، والحدث انقسم إلى أكبر وأصغر. القسم الثاني هذا نأخذه إن شاء الله في الدرس الآتي، القسم الثاني الذي هو الطهارة من النجاسة، في بعض التعريفات. إلى هنا، سبحانك وبحمدك.